الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أفضل صلاة وأزكى تسليم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالسعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه، السعيد الذي ينجو في مثل هذا الزمن، الذي ينجو بدينه باتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، سلامة المنهج في اتباع هدي القرآن، في اتباع هدي وسنة وسيرة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ما أحوجنا إخوة الإيمان في واقعنا المعاصر للقدوة الحسنة لحبيبنا وقدوتنا، لسيرته، لحياته، لمواقفه، فالوقوف على سيرة حبيبنا، على دراستها، على استنباط الدروس والعبر منها، حياة وأي حياة. وما زلنا نتتبع بفضل الله تعالى ومنته هذه السيرة العطرة، هذه الرحلة النبوية، رحلة السيرة النبوية المباركة، والتي بدأناها من أول مبعثه صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أواخر هجرته صلوات الله وسلامه عليه. توقفنا بفضل الله عند الاستعداد لخروج النبي صلى الله عليه وسلم وصديقه وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الاستعداد للهجرة المباركة التي جعلها الله سببا في تغيير وجه البشرية كاملة. تلك الهجرة التي هاجر فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هجر أهله ووطنه، هجر مكة الحبيبة من أجل الله ومن أجل دين الله. كانت قريش تحيك تلك المؤامرة لمحاولة اغتيال الحبيب صلى الله عليه وسلم، فخرج من بين أيديهم بمعجزة سماوية ربانية، لأن الحافظ هو الله جل جلاله. نشطت قريش في ملاحقة النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمها أن وصوله للمدينة يعني خروج أزمة الأمور من يديها للأبد. ولذا واصلت قريش بحثها الحديث، واصلت مطاردتها الجادة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يطارد الكثير من أعداء الإسلام انتشار سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام في هذه الأعوام. إنهم يعلمون أنه لو انتشرت هذه السنة، لو انتشرت سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في ربوع الأرض، لعم العدل ولتساوى الناس الكبير والصغير. فهم يعلمون خطورتها على عروشهم وعلى ضلالهم. هكذا قريش أدركت خطورة الأمر إن خرج محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لذا واصلت بحثها الحثيث ومطاردتها الجادة للنبي عليه الصلاة والسلام، والذي لم يصطحب معه في رحلته غير صديقه أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تاركا ابن عمه عليا. أتدرون لماذا؟ هل سألتم أنفسكم لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليا بمكة؟ لماذا لم يصحبه في الهجرة؟ لقد أراد الحبيب عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة الإسلامية درسا عظيما، درسا عمليا، أن يعلمها صورة تطبيقية من أروع صور المروءة والوفاء والأمانة، التي تدل على نفاسة المعدن وطيب المنبت. أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة ويعلم الأجيال على معنى شرف الخصومة. نعم، شرف الخصومة. فمع عداء قريش للنبي، رغم رغبتهم الجامحة
في قتله صلى الله عليه وسلم رغم ما فعلوه به وبأصحابه، مع ذلك كله أبقى الحبيب صلى الله عليه وسلم عليا بعده بمكة حتى يرد كل أمانة إلى صاحبها الذي استودعها عنده. يرد الأمانة، يرد الأمانات صلى الله عليه وسلم، يرد الأمانة لهم حتى وإن كانوا أعداء له، يكون وفيا معهم حتى وإن كانوا كفارا يؤذونه ويطاردونه. لم يكن أحد بمكة عنده شيء يخشى عليه إلا وضعها أمانة عند الأمين صلى الله عليه وسلم، لما يعلمون من صدقه ومن أمانته، فما كان صلى الله عليه وسلم ليخيب ظن من أحسن به الظن أبدا. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنها المدرسة المحمدية. آه لحال المسلمين اليوم، آه لحال الأمانة والوفاء. هكذا يعلمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما أروعك يا نبي الله، ما أروع منهجك. لم يجعل صلى الله عليه وسلم كفر الكافرين مبررا أن يستحل به أمانتهم، حتى مع شدة حربهم له، حتى مع أكلهم ونهبهم لأموال الصحابة عند الهجرة، حتى رغم إخراجهم من ديارهم ورغبتهم في قتل النبي صلى الله عليه وسلم وتفريق دمه بين القبائل، كل هذه العداوات الواضحات لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم مسوغا له في استحلال الأمانات. وما كان أسهل أن يقول: أستعين بهذه الأمانات على مصالح الهجرة، على نفقاتها، على حال أولئك الصحابة الفقراء الأغنياء الذين هجروا أموالهم ونهبتها قريش من بين أيديهم من أجل هجرتهم. إنه درس نبوي، إنه درس نبوي عميق. فهو صلى الله عليه وسلم لن يخون الأمانة حتى وإن كانت أمانة كافر محارب حريص على قتله صلى الله عليه وسلم. إن الحبيب عليه الصلاة والسلام إنه لن يمرغ سمعة الإسلام، إنه لن يمرغ سمعة الإسلام والرجال الذين هجروا وطنهم وأموالهم من أجل الله. فهل عرف العالم كله شرف خصومة أعظم من هذا؟ هل عرف المسيئون للإسلام؟ هل عرف المسيئون للإسلام ولسيرة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام؟ هل عرفوا وفاء وتحضرا ونبلا مثل هذا الوفاء؟ هل عرف المسلمون أنفسهم جمال وروعة أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هل تخلق المسلمون أنفسهم بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم في تعاملاتهم؟ أين هذه الأخلاق النبيلة؟ أين هذه القيم السامية من قوم إذا خاصموا إخوانا لهم من المسلمين فجروا في الخصومة؟ نعم، فجروا في الخصومة وانتقصوا حقوقهم وافتروا عليهم الأباطيل بلا حجة ولا بينة. فيا من تسيئون للإسلام باسم الإسلام، يا من تسيئون للإسلام باسم الإسلام، اتقوا الله تعالى في سمعة دينكم، اتقوا الله تعالى في إسلامكم، اتقوا الله تعالى وتعلموا من سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، اقرأوا هديه صلوات الله وسلامه عليه، تعلموا كيف تكون الخصومة مع الأعداء. انطلق الركب الميمون للهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله تعالى عنه، كما تقول عائشة رضي الله عنها، فجهزناهما أحث الجهاز أي أسرعه وأعجله، وصنعنا لهم سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، قطعة من نطاقها حزام تشد به الوسط، فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت رضي الله تعالى عنها ذات النطاقين. فما أروع أبا بكر، ما أروع بناته، ما أروع أهل بيته، ما أروع ماله وطعامه ومركوبه يوم جعل ذلك كله في سبيل الله وفي سبيل خدمة الإسلام. إنه لبيت مبارك، إنها لأسرة مباركة يبذل كبيرها وصغيرها من أجل الإسلام. هكذا صلاح الأب صلاح للذرية. اسمعوها أيها الآباء، أيتها الأمهات، هكذا صلاح الأب، هكذا صلاح الأم، إنه صلاح للذرية يغرس فيهم حب الإسلام والبذل لأجل الإسلام. فحري بنا معاشر الآباء الاقتداء بأبي بكر وحبه لدينه ونبيه، وغرس ذلك الأصل في بيتك وفي أهلك. كما تحكي أسماء عن أبيها قائلة: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر معه، احتمل أبو بكر ماله كله ومعه 5000 درهم أو 6000، فانطلق بها معه، فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. فقالت أسماء: قلت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده أي بيد جدها، فقلت: يا أبتي ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه، فقال: لا بأس، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم، ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك. لله درك يا أسماء، لله درك يا عائشة، لله درك يا عبد الله بن أبي بكر، لله در هذه الأسرة، لله دركم يا جميع آل أبي بكر يوم أوقفتم أنفسكم ومالكم في سبيل الله وفي نصرة دين الله. لقد حرص الصديق رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وأهله وماله، لم يدع لأولاده غير الله ورسوله توكلا على الله الذي لا تضيع عنده الودائع. لقد كان أبو بكر يفتي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قبل ماله، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار ليلا، دخل أبو بكر قبل رسول الله فلمس الغار لينظر فيه سبع أو حية، ليقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. لعمر الله إنها للمحبة الإيمانية الصادقة، محبة أبو بكر الصديق للحبيب صلى الله عليه وسلم، والتي لا يصح الإيمان إلا بها، كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، كما في البخاري ومسلم. لا يؤمن أحدكم، لا يبلغ أحدكم كمال الإيمان ولا حقيقة الإيمان حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا إيمان حقيقة إلا أن يكون صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا ومن أهلينا وعيالنا، بل حتى أنفسنا التي بين جنوبنا. فداك أبي وأمي يا رسول الله، عدمنا الشعر والنثر إذا لم ننتفض نصرا، لسيدنا وأسوتنا وقائدنا وقدوتنا، لذي الوحي الذي يتلى وذي المعراج والإسرى. فلو سبوا لنا رمزا فهل نرضى لهم عذرا؟ وهل نصغي لهم قولا؟ وهل نقضي لهم أمرا؟ فعرض المصطفى أولى، فعرض المصطفى أولى، وحق المصطفى أحرى، فداه أبي ووالدتي، فداه دمي وصاغيتي صلى الله عليه وسلم. فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما أحوجنا للحب الصادق لحبيبنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، ما أحوجنا لغرس هذه المعاني العظيمة من المحبة في قلوب الأجيال من الأبناء والبنات، ما أحوجنا إلى أن يقف الأجيال على مثل هذه السيرة العطرة، على مثل هذا الفداء وهذا الحب لأبي بكر لصديقه ورفيقه وخله لنبي الله صلى الله عليه وسلم. هكذا فلتكن المحبة. تقول عائشة رضي الله عنها: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه 3 ليال. رواه البخاري. ولننتبه إخوة الإيمان هنا لذكاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، لبراعته العسكرية في هجرته النبوية، إذ استخدم خططا عسكرية متاحة بالغة الدقة، إذ خرج صلى الله عليه وسلم عكس اتجاه المدينة يقينا منه أن المطاردين سيخرجون في اتجاه المدينة للبحث عنه، فخيب النبي صلى الله عليه وسلم ظنهم وسار عكس الاتجاه، ثم لم يتحرك لمقصده مباشرة، بل كمن في جبل ثور 3 أيام. أتدرون لماذا؟ لأن هذه هي المدة التي يستغرقها المسافر من مكة إلى المدينة آنذاك، فعندما تمر 3 أيام على خروجه من مكة يظن المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل المدينة وقد أعجزهم طلبه، فييأسون من ملاحقته. هو يدرك عليه الصلاة والسلام شدة انتشارهم وملاحقتهم له في هذه الأيام التي كمن فيها بالغار، وهذا ما تحقق فعلا، فقد اشتعل الغضب في قلوب قريش لما علمت بنجاة النبي صلى الله عليه وسلم من قبضتهم ومن مكرهم، فهرعوا إلى دار أحب أصدقائه إليه، كما قالت أسماء بنت أبي بكر لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه: أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل ابن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر. تقول: فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا ابنة أبي بكر؟ قالت: قلت: لا أدري والله لا أدري. قالت: فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي. فما أشد الفرق، فما أشد الفرق إخوة الإيمان بين مروءة عثمان ابن طلحة ونبل شمائله ودناءة أبي جهل وخبث رذائله، وكلاهما على الكفر والشرك. فضرب المرأة خاصة وقد غاب عنها رجالها وحاميتها عار عند العرب، لكن أبو جهل لا يعرف العار. الخسة والغطرسة عند الجبابرة لا أخلاق ولا قيم عند كسر خشومهم وعند تمريغ جبروتهم. لكن تأملوا ماذا فعل عثمان مع أم سلمة إذ خفرها للمدينة في صيانة وحشمة، وما فعله فرعون هذه الأمة مع أسماء وهي السيدة الكريمة بنت السيد الكريم. لنعلم من هذا الموقف أن الرجال مواقف وأن الناس معادن، كما قال صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. رواه البخاري ومسلم. انظروا إلى جزاء الله جل جلاله لكل منهما. فعثمان بن طلحة كافأه الله على مروءته إذ فتح الله قفل قلبه للإسلام وشرح صدره له، فمات على التوحيد والإسلام. وأما أبو جهل فقد جازاه ربه على خسته ولؤمه حتى تسابق غلمان الأنصار على قتله، فقتلوه حتى اعتلاه ابن مسعود رضي الله عنه وهو غلام صغير قبل موته، ثم حز رأسه وحملها للنبي صلى الله عليه وسلم، فمات معاندا لربه محاربا له ولدينه بهذه الحقارة وهذه الخسة. هي الأخلاق، هي الأخلاق إخوة الإيمان، هي الأخلاق أمة الإسلام. بحسب ما يعلم الله في نفسك خيرا يؤتك خيرا، بحسب ما يعلم الله في قلبك خيرا يؤتك خيرا منه، فأحسن ما بينك وبين الله، أر الله من نفسك خيرا، لا تتظاهر للناس ولا تنافق من أجل الناس، إنما اعمل وتخلق بأخلاق الإسلام من أجل الله، فإن الله يرى ويسمع. هكذا الأيام مع الظالمين والجبابرة في المتغطرسين دول، وما ينتظرهم في الآخرة أشد وأنكى جزاء وفاقا لسوء أعمالهم وخبث أفعالهم. تكمل عائشة رضي الله تعالى عنها فتقول: كان يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف أي سريع التعلم والتفهم، لقن أي يحفظ ما يسمع بدقة، فيدلج أي ينصرف من عندهما قبل الفجر بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكتادان به أي يدبر أو يدبر عليهما من السوء إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. رواه البخاري في صحيحه. إذن كان عبد الله يمكث طول النهار يسمع ما تكيد به قريش للمهاجرين أو للمهاجرين الكريمين، فإذا جن الليل وآوى كل إنسان إلى داره، آوى عبد الله إلى غار ثور لينقل إليهما كل ما سمعه من مكائد المشركين، ثم بات عندهما حتى السحر وقبل انبلاج الفجر يعود إلى داره، فيراه المشركون في الصباح خارجا من داره كسائر الناس فلا يفطن لأمره. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة أي عطية من غنم، فيريحها أي يردها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل أي في لبن، وهو لبن منحتهما ورضيفهما أي اللبن الذي وضع في حجارة محماة ليتجبن ويتماسك، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة أي يصيح ليطردها ويسوقها بغلس أي بظلمة الليل، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث فلا يفطن به أحد من الرعاء. رواه البخاري. يا لها من عبقرية في التخطيط والتدبير، إذ يحقق القائد المحنك صلى الله عليه وسلم المصالح المزدوجة في العمل الواحد، ليكون الغلام الصغير عبد الله بن أبي بكر الراصد لأخبار القوم وتحركاتهم، ويكون راعي الغنم خط إمداد بالمؤن والطعام من خلال رعيه الغنم، في الوقت الذي يستخدم هذه الأغنام في محو آثار الأقدام أقدام عبد الله بن أبي بكر، فلا يفطن إلى أثره أحد، وهو ما يسمى في اللغة العسكرية اليوم بالتمويل والتمويه، إنها القيادة العسكرية النبوية، إحدى سمات شخصيته الفذة صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فلما خرج معهما عامر بن فهيرة يعقبانه حتى قدم المدينة، فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة كما في البخاري، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يردف خلفه الناس على الدابة ولا يتبع عادات الملوك والوجهاء، إذ لا يركب معهم أحد على دوابهم، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يردف خلفه حتى الخدم والعبيد والموالي والرعاة، وهذه من أمارات تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت هو الماهر بالهداية في الطريق، قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي أي هو حليفا وهو على دين كفار قريش، فأمناه اطمأنا أنه لن يرفع خبرهما لقريش، فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث كما في البخاري. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يتعامل بالحسنى مع غير المسلمين، كان يستأجرهم على الأعمال المشروعة بأجور معلومة، كان يوفيهم أجورهم بلا بخس، وهذا لا ينافي أولوية استخدام المسلمين إن وجدوا، فإن لم يتيسر المسلم جاز استخدام غير المسلم إن أمنت أخلاقه، وحينئذ يجب العدل معه وإعطاؤه أجرته كاملة كما علمنا صلى الله عليه وسلم في حديث الهجرة. بعد 3 أيام مع توقع انقطاع الطلب والتتبع لهما تحكي أسماء قائلة: ثم انصرفوا فمكثنا 3 ليال وما ندري أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب، وإن الناس ليتبعونه يسمعون صوته وما يرونه، حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر ثم تروحا، فأفلح من أمسى رفيق محمد، ليهني بنو كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. قالت أسماء: أي بات في خيمة أم معبد، فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن وجهه إلى المدينة، وكانوا 4: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، وعبد الله بن أرقط دليلهما. ومع ذلك فقريش لم تيأس من ملاحقة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل دبرت تدبيرا آخر للإيقاع به وبصاحبه، وهذا ما سنعرفه بمشيئة الله في خطبة قادمة. فاللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في كل مكان، اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين بمشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.